3. عالم الفقه والتشريع، من تجليات التضاد بين البداهتين الأوليتين في الدائرة العقلية تلك المتعلقة بعالم الفقه والتشريع، إذ تفتح الاعتبارات المختلفة للبداهتين بابا من التعارض حول طريقة الاجتهاد في القضايا الفقهية وتشريع الأحكام. فبحسب اعتبارات الحق الذاتي ينبغي أن يكون الاجتهاد قائما في الأساس على العقل دون التوقف عند حدود الخطاب الديني، وذلك لجميع قضايا الحقوق والمصالح والمفاسد القابلة للإدراك. أما بحسب اعتبارات حق الملكية فلا مجال للاجتهاد العقلي إلا ضمن ما يسمح به الخطاب الديني. فمثلا لا مجال للاجتهاد فيما لا نص فيه من القضايا، ولا مجال للاستعانة بالقياس وغيره ما لم يكشف عنه الخطاب الديني. ورغم أن واقع التشريع الفقهي لم يلتزم حرفيا بهذه الانعكاسات المنطقية الناتجة عن البداهتين الأوليتين لاعتبارات مختلفة، إلا أنه توجد مؤشرات للتعارض المتسق بين المذاهب التشريعية يمكن عدها مستلهمة من انعكاسات التضاد بين الأصلين المولدين. فقد سبق أن عرفنا كيف ذهب المعتزلة والزيدية والإمامية الأصولية إلى الاعتقاد بأن العقل يدرك جملة من الواجبات السابقة لأحكام الخطاب الديني، مثل وجوب رد الوديعة وشكر المنعم ووجوب النظر ومعرفة الخالق وما إلى ذلك، الأمر الذي يناقض ما لجأت إليه الأشاعرة، إذ يتأسس هذا الخلاف على الاعتبارات المتعارضة بين الأصلين المولدين، وهو ما جعل الأمر ينعكس على الصعيد الفقهي، إذ كان المتكلمون وبعض الفقهاء يعطون للعقل صلاحيات الكشف عن الحكم، فأقرت بعض المذاهب عددا من القواعد الأصولية الفقهية التي يستعان بها عند عدم وجدان النص، مثل قاعدة البراءة الأصلية التي تسند عادة إلى القاعدة العقلية قبح العقاب بلا بيان، وكذا مسائل الحسن والقبح العقليين ونفي الضرر المحتمل وما إليها. وعلى خلاف هذه القواعد والمسائل هناك قاعدة التوقف والاشتغال ومسألة الحسن والقبح الشرعيين، وجميعها يعارض القواعد الأولى. وإذا كانت القواعد الأولى تتسق ومنطق الحق الذاتي، فإن أغلب القواعد الأخيرة هي مما تتسق ومنطق حق الملكية. لكن من حيث الواقع الفقهي نجد تجاوزات لدى بعض أصحاب كلا المنطقين بما لا يتفق مع ما يلجأ إليه من البداهة الأولية أو الأصل المولد. فالغزالي مثلا وهو القائل بمنطق حق الملكية يعتقد بالبراءة العقلية قبل التشريع أو ورود السمع، وهو موقف يناقض الأصل المولد الذي تبناه. ومثله ما ذهب إليه ابن فورك، حيث اعتبر أن المجتهد الذي لم يعثر على دليل نقلي بعد التقصي فله أن يرجع إلى ما تقتضيه العقول من براءة الذمة، وكذا ما ذهب إليه ابن كنج وهو ينتمي إلى نفس المنطق، من أن العقل يدل على أن ما لم يعترض له الشرع فهو باق على النفي الأصلي أو نفي الأحكام. فكما يقول قد ثبت عندنا أن حجة العقل دليل، فإذا لم نجد سمعا علمنا أن الله لم يهملنا بل أراد بنا الرجوع إلى العقل فصرنا إليه. وعلى هذه الشاكلة ذهب الإمام الصدر وعدد من أصوليي الإمامية إلى الأخذ بالقاعدة العقلية لإشغال الذمة لكل ما هو محتمل عقلا، لكنهم من حيث النتيجة تمسكوا بالبراءة بسبب تسامح التشريع الديني. ولا شك أن تعويلهم على القاعدة العقلية لإشغال الذمة يناقض قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ومن ثم فهو يناقض البداهة الأولية للحق الذاتي التي تشترط ضرورة الإعلام كما عرفنا. والمعلوم أن الاعتماد على العقل في قضايا الفقه التي لم يرد فيها نص هو خاصة المذهب الإمامي الذي لم يرتضي الأخذ بموارد الرأي الظني الشائعة لدى الاتجاه السني، مثل القياس والمصالح المرسلة والاستحسان وغيرها من المصادر الظنية. لذلك فإن المتقدمين من المذهب الإمامي اعتبروا أنه ما لم يتم الحصول على الحجة الشرعية بالنص فإن مآل الأمر الرجوع إلى الحكم العقلي تعويلا على الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، إذ تنص قاعدة الحسن العقلية بأن كل ما يحسن فعله عقلا يحسن فعله شرعا استنادا إلى البداهة الأولية للحق الذاتي. ويقف الشريف المرتضى على رأس قدماء الإمامية الذين دافعوا عن هذا المسلك لأصالة التشريع العقلي للقضايا الفقهية، فقد صرح وهو بصدد استدلاله على عدم جواز العمل بخبر الآحاد إنه إذا لم يوجد دليل شرعي في المسألة فيستوجب العمل بما يقتضيه الحكم العقلي. وقال بهذا الصدد: قد ثبت أن المنافع التي لا ضرر فيها عاجلا ولا آجلا في أصل العقل مباحة، وطبق هذا الحكم العقلي على مورد نكاح المتعة مستفيدا في ذلك من الكشف الواقعي الذي يفيد عدم وجود الضرر لهذا المورد، فقال: إن سئلت الدلالة على انتفاء الضرر عن هذا النكاح الذي فيه انتفاع لا محالة قلت: الضرر العاجل يعرف بالعادات والأمارات المشيرة إليها ويعلم فقد ذلك، والضرر الآجل إنما هو العقاب وذلك تابع للقبح، ولو كانت هذه المنفعة قبيحة مستحق بها العقاب لدل الله تعالى على ذلك لوجوب إعلامه المكلف ما هذه سبيله. واتبعه في هذا المقال ابن إدريس في السرائر، كما استفاد المرتضى من كشف الواقع لصالح الحكم العقلي في مورد إدخال الضرر على البهائم، فقال: اعلم أن إدخال الضرر على البهائم المؤذية لنا منها وغير المؤذية لا يحسن إلا بإذن سمعي، إلا أن يكون ذلك الضرر يسيرا أو النفع المتكفل به لها عظيما فيحسن من طريق العقل، فإن كثيرا من الناس أجازوا ركوب البهائم عقلا من غير افتقار إلى سمع. ثم قال: وإذا تكفلنا لها بما تحتاج إليه من غذاء وديار ومصلحة ربما كانت لها فائدة لولا تكفلنا جاز أن ندخل عليها ضرر الركوب لأنه يسير في جنب ما نتحمله من منافعها. وعلى هذه الشاكلة ذهب معتزلة البصرة إلى الإباحة، بل قيل ذهب إلى ذلك أغلب المعتزلة وعلى رأسهم كل من أبي علي وابنه أبي هشام الجبائيين وأبي عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار الهمداني، وكذا من تأثر بهم كأتباع أبي حنيفة وغيرهم. مع ذلك لا نجد هذا الاتساق لدى جميع من ينتمي إلى منطق الحق الذاتي، ومن ذلك أن الكثير من معتزلة بغداد والإمامية الاثنى عشرية اعتبروا أن الحكم العقلي المستقل سواء قبل ورود النص أو بغض النظر عنه يدل على الحظر في قضايا فقه الانتفاع بالأشياء، فقد انشطر العلماء إلى ثلاثة اتجاهات كما يلي: الأول، ويقول بالحظر ما لم يدل على ذلك نص من الخطاب الديني، وإليه ذهب الكثير من البغداديين كالكعبي وأتباعه وطائفة من الإمامية وجماعة من الفقهاء، ومنهم من ينتمي إلى منطق حق الملكية كأبي عبد الله الزبيري والأبهري، لكنهم مع ذلك اختلفوا، فمنهم من قال: كل ما لا يقوم البدن إلا به ولا يتم العيش إلا معه فهو على الإباحة وما عداه على الحظر، أما البعض الآخر فقد ساوى بين الكل في الحظر. الثاني، ويقول بالإباحة، وهو مذهب أكثر المتكلمين من البصريين وكثير من الفقهاء، وهو الذي اختاره الشريف المرتضى من الإمامية، كما ذهب إليه بعض من ينتمي إلى منطق حق الملكية كأبي إسحاق المروزي. الثالث، وهو قد بني على الوقف حتى يرد سمع من النص الديني، وهو الذي ذهب إليه أتباع منطق حق الملكية وعلى رأسهم الأشعري وأتباعه، وعنوا به انتفاء الحكم لا التردد فيه، فهذه المسألة مبنية على أن العقل المستقل غير دال على قضية الحسن والقبح، وبالتالي كان لا بد من سماع الشرع فإليه يعود الحكم سواء بالإباحة أو التحريم، وبدونه فإن المتعين هو الوقف من دون تحديد شيء، وهو موقف يتسق مع ما جاء به منطق حق الملكية خلافا لمن ذهب منهم إلى الحظر أو الإباحة كما عرفنا. لكن من الأشاعرة من قام بتوجيه رأي الذاهبين إلى الحظر أو الإباحة بما لا يتنافى مع الخط المتسق والمتمثل في الوقف، إذ اعتبر الزركشي أنهم ذهبوا إلى ذلك اعتمادا على الخطاب الديني للعقل المستقل، فكما قال: اعلم أن من قال من أصحابنا بالحظر أو الإباحة ليس موافقا للمعتزلة على أصولهم بل لمدرك شرعي. أما التحريم فلقوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، ومفهومه أن المتقدم قبل الحل التحريم، فدل على أن حكم الأشياء كلها على الحظر. وأما الإباحة فلقوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذه مدارك شرعية دالة على الحال قبل ورود الشرع. فلو لم ترد هذه النصوص لقال هؤلاء الفقهاء: لا علم لنا بتحريم ولا إباحة، بخلاف المعتزلة فإنهم يقولون: المدرك عندنا العقل، ولا يضرنا عدم ورود الشرع. وممن ذهب إلى الوقف بعض المعتزلة والطوسي من الإمامية كما في عدة الوصول، إذ صرح بأن القضايا التي لم يرد حولها نص فطريقها العقل، وهي بحكم هذا الأخير تكون على الوقف، ولا يمنع ذلك ما قد يدل عليه النص من الحظر أو الإباحة، بل ما يقدره العقل من الوقف لا يتنافى مع ما جاء به النص من الإباحة، بل عندنا الأمر على ذلك وإليه نذهب، وعلى هذا سقطت المعارضة بالآيات. وهو المذهب الذي كان ينصره شيخه أبو عبد الله المفيد، وهو أقرب ما يكون إلى منطق حق الملكية، خلافا لما انتهى إليه أستاذه الشريف المرتضى من أن حكم العقل في الانتفاع من الأشياء هو الإباحة لا الحظر ولا الوقف. ومع أن الأصوليين من الإمامية كانوا يتصورون أن بسعة العقل أن يحكم على القضايا التي ليس لها شاهد من نص، سواء كان الحكم جاريا وفق البراءة الأصلية أو بحسب الاشتغال والاحتياط، إلا أن المتأخرين منهم منذ الوحيد البهبهائي المتوفى سنة 1206 للهجرة أدركوا أن هذه القواعد عبارة عن وظائف عقلية عملية لا تحدد حقيقة الحكم الشرعي، بل تعمل على إفراغ وإبراء الذمة فحسب. وعلى رأي المفكر الصدر أن بداية اختمار هذه الفكرة ظهرت سلفا لدى المحقق جمال الدين، ثم تم تحديدها وتنقيحها لدى البهبهاني وتلامذته، وأطلقوا عليها الأصول العملية، وبالتالي فقد أصبحت القضية العقلية المستقلة هي تلك التي تندرج فقط ضمن ما يعرف بالحسن والقبح، أو الملازمة بين ما يحكم به العقل وما يحكم به الشرع. ويتفرع عن هذه القضية القاعدة التي تقر قبح العقاب بلا بيان، والتي اعتمد عليها أغلب الأصوليين، إذ لا يعقل أن يعاقب الله المكلف على شيء لا يعلمه، وأن هذه القاعدة راكزة لدى الوجدان العقلائي، فالناس لا يؤاخذ بعضهم البعض الآخر إلا ضمن ما يسعهم من العلم، وبغير ذلك يكون العقاب قبيحا، الأمر الذي يتسق ومنطق الحق الذاتي. وإذا عدنا إلى الاتجاهات الثلاثة السابقة نجدها تتعارض في أدلتها العقلية، ورغم وجود اتساق بين منطق الحق الذاتي وقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإن السجال الذي دار بين هذه الاتجاهات لم يكن معنيا بهذه النقطة الجوهرية. فمن النقاط التي سجلها المذهب القائل بالوقف والحظر إزاء الانتفاع بالأشياء ما لم يرد في ذلك نص، هو أنه قد ثبت في العقول بأن الإقدام ما لم يأمن المكلف كونه قبيحا هو كالإقدام على ما يعلم بقبحه، تبعا لقاعدة دفع الضرر المعلوم والمظنون عن النفس. في حين أجاب المذهب القائل بالحلية بأن المكلف يمكن أن يأمن من قبح الانتفاع بالأشياء، لأن هذا القبح لا يحصل إلا لوجود مفسدة فيها، وإذا كان فيها مفسدة وجب على المولى تعالى إعلام المكلف، وإلا قبح التكليف. فما لم يعلمه دل ذلك على أن الانتفاع حسن لا قبيح، الأمر الذي يلزم عنه الإباحة. لكن قيل في الجواب عن ذلك إنه لا يمتنع أن تتعلق المصلحة بشك المكلف، والمفسدة بإعلامه جهة الفعل على التفصيل، لذا يقبح الإعلام، وتكون المصلحة في الوقت والشك في الحكم، وتكون المصلحة في الوقف والشك في الحكم. على أن جواب القائلين بالحلية ليس صحيحا، وبه ينسحب الرد الذي قدمه القائلون بالوقف، فعدم إعلام المولى للمكلف بمفسدة الشيء المتردد حوله لا يستنتج منه الحسن ولا القبح، بل ما يعنيه هو عدم جواز المؤاخذة على فعل الانتفاع به عقلا ونصا. فالعقل هنا لا يشرع الحكم للشيء إن كان حلالا أو حراما، حسنا أو قبيحا، بل يشرع فقط لإبراء الذمة، كما ذهب إلى ذلك البهبهاني وأتباعه المتأخرون. وهذا يعني أن الإقدام على القبيح دون العلم بقبحه ليس قبيحا، وبالتالي فمن الناحية التكليفية لا يلزم عنه الحظر والاحتياط. فبحسب منطق الحق الذاتي، إن من الواجبات التي تتعلق بالمكلف إعلام المكلفين، إذ لا مانع منه، بما في ذلك الإعلام بالوقف والحظر والاحتياط، ودونه يسقط التكليف. وسبب ذلك هو أن عدم الإعلام يجعل المكلف مخلا بواجبه، مثل ما يلاحظ في الشاهد الدال على الغائب. فالسيد لا يعاقب العبد على عدم إتيانه بشيء ما لم يعلمه بذلك، والأمر يصدق في الغائب أيضا، رغم أن الأشياء تظل على حالها بما تتضمنه من مصلحة ومفسدة أو حسن وقبح، وكل ذلك لا يفي ببلوغ التكليف ما لم يشترط فيه الإعلام. هذا إذا كنا نفكر ضمن دائرة الحق الذاتي. أما إذا كنا نفكر ضمن اعتبارات حق الملكية فالأمر يختلف. لذلك نجد التناقض واضحا لدى من ينتمي إلى دائرة الحق الذاتي عندما يذهب إلى الحظر والاحتياط، وكأنه يجمع بين الاعتبارات المتناقضة لدى كل من الحق الذاتي وحق الملكية. ومن ذلك ما تبناه المفكر الصدر من مسلك أطلق عليه حق الطاعة، إذ ذهب إلى نفس الاتجاه القائل بالحظر والاحتياط ضمن الاتجاهات الثلاثة السابقة، واستدل بمثل ما استدل به اتجاه الحظر القديم، حيث عول على الحظر باعتبار أنه لا يجوز استخدام ما هو عائد إلى ملكية الغير إلا بإذنه، مثل ما علمنا بقبح التصرف فيما لا نملكه فيما لا نملكه في الشاهد. كما استدل بدليل آخر سبق أن عول عليه القدماء ممن ذهب إلى الحظر والوقف، وهو عدم الأمان من الوقوع في الضرر لأي شيء جديد يراد منه الانتفاع. فالتحرز من المضار واجب في العقول، وإذا كان ذلك واجبا لم يحسن الإقدام عليه، كأن يحتمل كون الشيء المنتفع به ضارا لا نافعا، حيث لا يعلم إن كان سما مثلا أو غذاء. وقد ناقش القدماء من الاتجاه الآن في الذكر أولئك الذين عولوا على التجربة لمعرفة النافع من الضار من خلال العرض على الحيوانات، فمنعوا هكذا تجربة واعتبروها غير كافية لتحصيل العلم، لأن من الأشياء ما ينفع الحيوان ويكون له غذاء، مع أنه قد يكون للإنسان سماً. فالضب مثلاً تأكل شحم الحنظل وتتغذى به، في حين لو أكله الإنسان لهلك في الحال. وكذا تأكل النعامة النار وتستمرئها، ولو أكل ابن آدم ذلك لهلك في الحال. أيضاً فإن الفأرة تأكل البيش وتعيش عليه، ورائحة ذلك تقتل الإنسان. والواقع إن مسلك المفكر الصدر في حق الطاعة، وقبله مسلك القائلين بالحظر وفق الملكية، إنما يتجه نحو الجهة التي عليها الأشاعرة في تبنيها لمنطق حق الملكية، فرغم اعترافه بمبدأ الحسن والقبح العقليين، إلا أنه يستبعد في الوقت ذاته قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لكنه لا يعزل العقل بذلك عن التشريع، طالما أنه يفتي بلزوم الاحتياط وإعطاء الطاعة حقها، خلافا لما أفضت إليه الأشاعرة من إبطال العقل في التشريع بمنطق العقل ذاته. ويشابه التبرير الموظف لدى الصدر في بعض فقراته التبرير المستخدم لدى الأشاعرة، وهو أن لله ملكية مطلقة تفترض حق الطاعة التامة حتى في موارد المحتملات والموهومات. فالأشاعرة يجعلون الحق مطلقا لله، ويتوقفون عن التشريع في الأحكام عقلا ما لم تأذن بذلك البيانات الشرعية الصادرة عن المالك المطلق. وقريب من ذلك ما فعله الصدر، فهو من حيث الواقع العرفي أقر بصدق قاعدة قبح العقاب بلا بيان تبعا للنظرة العقلائية، إلا أنه رأى وجود الفارق بين الشاهد والغائب، وهو أن الله مالك حقيقي مثلما أنه منعم حقيقي، الأمر الذي يجعل مولويته حقيقية. تختلف عن الحاصل في الشاهد المتعلق بالواقع العرفي، وهذا ما يعطيه الحق في معاقبة المكلف لعدم الاحتراز والاحتياط. وإن لم يرد عنه البيان، فللمالك الحقيقي مطلق الحق في الطاعة حتى في موارد القضايا المحتملة والموهومة. وكما يقول: هكذا يتخلص أنه لا أساس لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا موجب للذهاب إلى البراءة العقلية في الشبهات، بل العقل يحكم بلزوم الاحتياط فيها جميعا، لأن حق إطاعة مولانا الحقيقي ثابت بنحو مطلق ما لم يحرز إذن المولى في المخالفة، فيرتفع موضوع الحق المذكور. ومن هنا يكون الأصل الأولي في الشبهات هو الاحتياط، ولا نخرج عنه إلا بمقدار ما يثبت من الترخيص الشرعي والحكم الظاهري في موارد الأمارات أو الأصول الشرعية. ويقول أيضا: المولوية عبارة عن حق الطاعة، وحق الطاعة يدركه العقل بملاك من الملاكات كملاك شكر المنعم أو ملاك الخالقية أو المالكية. وينطبق هذا الأمر حتى على المشكوكات والمحتملات من التكاليف، بل ويمتد حتى إلى التكاليف الموهومة لسعة مولوية المولى الحقيقي، كما أنه ينطبق حتى على الشبهات الموضوعية، وإن كان مسلك حق الطاعة محكوم لأدلة البراءة الشرعية، حيث يحكم العقل بالاحتياط ما لم يرد ترخيص شرعي. والتشابه بين موقف الصدر وموقف الأشاعرة واضح تماما مع وجود بعض الفوارق، فالأول يستند إلى مبرر الملكية المطلقة لافتراض منطق حق الطاعة، كما ويبرر هذا المنطق بحجة عقلية، وكذا أن الأشاعرة تستند إلى مبرر تلك الملكية لافتراض منطق ما يريده الحق على نحو مطلق من غير قيود، كما تبرر ذلك بحجة عقلية، وهي أن الله منفرد في ملكه وخلقه، الأمر الذي يختلف فيه الحال عن الشاهد لافتقاره إلى الانفراد والملكية الحقيقية، وهو نفس التبرير العقلي الذي لجأ إليه المفكر الصدر. لكن مورد الاختلاف بينهما هو أن ما يناسب منطق الأشاعرة هو القول بالوقف، بمعنى أن العقل لا يشرع شيئا سوى كان ذلك على نحو البراءة الأصلية أو الاحتياط، ومن ثم لا مجال للقول بالحساب والعقاب، في حين إن العقل لدى مسلك حق الطاعة يتلبس بالتشريع الفعلي، وهو حكمه بإشغال الذمة ولزوم الاحتياط وما يترتب على ذلك من القول بالحساب والعقاب. يبقى أن القول بالمولوية وحق الطاعة حتى في المحتملات والموهومات يثير عددا من المشاكل على صعيد كل من المكلف والمكلف. ففيما يخص الأول، إن جعل التكليف في تلك القضايا مع إخفائه على المكلف يفضي إلى منطق ما يسمى المصالح الخفية، إذ يفترض في هذه الحالة أن هناك مصلحة خفية اقتضت إخفاء التكليف على المكلف ومحاسبته على تركه، وهو أمر غير معقول، بل ولا يقبل على الصعيد الأخلاقي وفقا لمنطق الحق الذاتي. فعلى الأقل كيف يمكن تصور هذه المصلحة الخفية التي تبرر للمكلف عدم الإعلام مع إخفائه الإشارة إلى وجوب الاحتياط وإشغال الذمة؟ وقد جاء في قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. والمعنى واضح من أن الحجة لا تتم على الخلق، بل يحصل العكس ما لم يتحقق الإعلام والبلاغ، وهو ما تقدمه الرسل تأييدا للمقتضى العقلي. أما ما يخص المكلف، فلنتصور كيف يكون حال من لم يصل إليه التشريع الديني كأهل الفترة، كيف يمكنه التصرف وسط ما لا يتناهى من المحتملات الممكنة للتكليف، فحيث أنه لم تبلغه الحجة الشرعية فذلك يجعله وسط ما لا يتناهى من إمكانات العمل المحتملة، فيصاب بالعجز عن فعل شيء، وبالتالي يصدق عليه التكليف بما لا يطاق، وهو غير معقول ومقبول تبعا لمنطق الحق الذاتي. وحتى لو قيل إن أهل الفترة إنما هم مخاطبون بشرع سابق بدلالة قوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فذلك لا يغير من طبيعة الإشكال، سواء من حيث الافتراض وفرض محال ليس بمحال أو من حيث الواقع، وهو أن من الناس من لم يصله التبليغ، لذا فالإشكال وارد كما هو. 4. عالم التفسير وفهم النص. مر علينا سابقا أن الاعتبارات العقلية توجب أن يتوقف قبول الدليل اللفظي على نفي المعارض العقلي، فبدون الأخذ بهذه النتيجة يفضي الأمر إلى نوع من التناقض وعدم الاتساق. فالذي يدعو العقل لإثبات المسألة الدينية وذاته يدعوه لإثبات القضايا الأخرى كتلك المتعلقة بفهم النص الديني. وبعبارة أخرى، إن من التناقض أن تقبل الاعتبارات العقلية لتأسيس الخطاب من الخارج وتمنع في الوقت ذاته من تأسيسه من الداخل. فهذا هو عذر الدائرة العقلية لممارسة وظيفتها لفهم النص الديني. والقاعدة التي اعتمدتها بهذا الشأن هي ملاحظة ما يتقرر لدى العقل من اعتبارات الإمكان والاستحالة. وكل شيء يراه العقل في النص ممكناً فهو مقبول، وكل شيء يراه مستحيلاً فإما أن يتم طرحه أو يمارس في حقه التأويل. وعليه فحقيقة التأويل لدى هذه الدائرة هي النفي للإثبات. فالتأويل لا يقطع بمضمون حقيقة ما يتضمنه الخطاب، لكن يكفيه نفي الظاهر منه فحسب. لذا فقد اعتاد أصحاب هذه الدائرة بأن يطرحوا وجوها ممكنة متعددة للتفسير والتأويل، كالذي فعله المفسر الزمخشري في الكشاف والشريف الرضي في حقائق التأويل. وسبق لبعض المعتزلة أن أشار في جواب له على سؤال يتعلق بتأويل بعض آيات القضاء والقدر، فذكر بعض الأحكام العقلية التي ينبغي وضعها نصب العين ليبنى عليها التأويل كيفما كان من دون تحديد سوى هذا الضابط المعرفي. وبالتالي ليس الغرض إثبات التأويل وتحديد معنى النص كما هو، بل يكفي نفي الظاهر المتعارض مع قبليات العقل المعياري خلافا للفهم الجاري وسط النظام الوجودي بشقي الفلسفي والعرفاني، إذ يعمل على إثبات وتعيين صور التفسير من التأويل والاستظهار والاستبطان وفق ما تحدده منظومة القبليات الوجودية. فمثلا تختلف نظرية التمثيل الفلسفي عن التأويل الكلامي بأن ظاهر اللفظ وإن كان ليس مرادا لدى كلا المسلكين إلا أن الأخير لا يعتقد بالظاهر ولا بالباطن، بل يرى الظاهر مجازا لغويا يرمي إلى حقيقة أخرى ليست باطنية بالمعنى المألوف، وإنما تشير إلى معنى آخر ضمن ما أطلقنا عليه المجال، فتربطه بالظاهر اللغوي مناسبة لفظية أو سياقية تبعا للاستعارة والتشبيه، في حين تعترف نظرية التمثيل الفلسفي بوجود لون من المماثلة والتشابه بين ظاهر اللفظ والحقيقة، فمع أن الظاهر غير مراد لكنه شبيه بالحقيقة لتقريب المعنى إلى أذهان العوام. وليس في التأويل الكلامي مثل هذا التقريب إلى الأذهان، إذ الظاهر يعارض الحقيقة المرادة، وبالتالي ليس بقدرة العوام معرفة المراد لا على نحو الحقيقة ولا على نحو التشبيه. وقد انعكس هذا الفارق على تحديد علة وجود ما يعرف بالمتشابه أو كون الظاهر اللفظي غير مراد، فالتبرير الكلامي قائم على أن ذلك جاء لتعريض العباد إلى تحصيل الثواب بالاجتهاد والبحث والنظر لمعرفة المطلوب، في حين إن التبرير الفلسفي قائم على رعاية مشاعر الجمهور لقصورهم عن استيعاب الحقيقة كما هي، فقربها لهم الخطاب الديني على شكل صور محسوسة وخيالات وهمية كالذي فصلنا الحديث عنه خلال حلقة النظام الوجودي. وإذا عدنا إلى العقل المعياري وما يحمله من ضوابط الإمكان والاستحالة، سنرى بأن مشكلته تكمن في اعتباراته المتضادة والمتناقضة، فما يكون لدى بعض الاعتبارات ممكناً يكون لدى البعض الآخر مستحيلاً، فالاعتبارات التي يعول عليها منطق الحق الذاتي هي غير تلك التي يعول عليها منطق حق الملكية، والأمر لا يتوقف عند حدود التباين والاختلاف بين هذين النوعين للاعتبارات، بل يصل إلى حد التضاد والتناقض في تطبيق القاعدة العقلية الخاصة بالإمكان والاستحالة. فالكثير من قضايا النص التي يفهمها المنطق الأول بأنها مستحيلة يراها المنطق الثاني ممكنة والعكس بالعكس. وبعبارة أخرى، إن المعارض العقلي للدليل اللفظي يخضع لاعتبارين متضادين وفقا للمنطقين السابقين، فتأويل النص الذي يحدده أحدهما طبقا لاعتبارات العارض العقلي هو غير ما يراه الآخر، لاختلاف طبيعة هذا المعارض. وهكذا فإن العقل يتناقض بتناقض اعتباراته، ومنه ينشأ التناقض في القانون الكلي للمعارض العقلي، أي ترجيح الدليل العقلي على الدليل اللفظي، ومن ثم التناقض في فهم النص الديني. ومن الشواهد على ذلك التناقض الحاصل في فهم النصوص المتعلقة بالصفات الإلهية، ومنها رؤية الله وكلامه. فمثلا إن المعتزلة والزيدية والإمامية الإثنى عشرية يحيلون الرؤية ويعدونها دالة على الجسمية، بينما يذهب الأشاعرة إلى تجويزها، إذ إن مصحح الرؤية عندهم هو كون الشيء موجودا، مع أنه من الناحية المنطقية قد تكون طبيعة الموجود غير قابلة للرؤية والإدراك، وبالتالي فالوجود لا يدل بالضرورة على الوجدان. على أن مثل هذه الاعتبارات العقلية المتعارضة قد دفعت كل من الاتجاهين إلى تأويل النصوص المخالفة لها، إذ قام الاتجاه الأول بتأويل النص القرآني وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، واعتبره من المتشابهات خلافا لنصوص أخرى عدها من المحكمات وتدل على الغرض، وأقواها قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وكذا اعتبر أن ما يقع ضمن هذه الدلالة قوله تعالى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وفي القبال منع الاتجاه الثاني حدوث الكلام الإلهي لاعتبارات عقلية متعلقة بإثبات المسألة الدينية كما عرفنا، في حين تقبل الاتجاه الأول هذا الحدوث لاعتبارات عقلية أخرى متعلقة بالتوحيد كما مر معنا. وهذا ما اضطر الاتجاه الثاني إلى تأويل الآيات المتعلقة بهذا الصدد، والتي ظاهرها يفيد الحدوث للقدم، ومن ذلك تأويله لنص القرآن ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إذ ذكر بأن معنى الآية هو أن موسى قد سمع الصفة الحقيقية للكلام الأزلي ولم يسمع شيئا حادثا باعتبار أن ذلك من المحالات لدى هذا الاتجاه. ويبقى أن التعارض في الاعتبارات العقلية يخل بهدف الدائرة العقلية لترجيح الدليل العقلي على الدليل اللفظي، إذ لما كانت هذه الاعتبارات متعارضة فكيف يمكن جعلها مرجعا يستند إليه في الحكم، وكيف يعتمد عليها في إثبات المسألة الدينية أو تأسيس الخطاب من الخارج، وما هو نوع العلم والقطع الذي تفضي إليه كما يدعيه أصحابها. وبالتالي ما المانع من أن تكون هذه الاعتبارات الموصوفة بالأدلة والبراهين العقلية زائفة وهمية كما يصورها لنا أصحاب الدائرة البيانية؟ إذن لا يمكن قبول القاعدة المنهجية لدى أصحاب هذه الدائرة والقائلة بضرورة القطع بعدم وجود المعارض العقلي في الدليل اللفظي، إذ إن هذا المعارض لا يستغني بدوره عن الحاجة للفحص والنظر بمنطق آخر مختلف لملاحظة ما إذا كان مقبولا أو لا. وأول ما يتبادر إلى الذهن بهذا الصدد هو السؤال عن كيفية تحصيل العلم والقطع في القضايا العقلية، فالعبرة ليس بذات الاعتماد على العقل، بل بالوصول إلى تلك المرتبة العليا من المعرفة. فلو كان الدليل اللفظي يفضي إليها دون العقل لما تردد أحد في ترجيح الأول على الأخير كالذي ذهب إليه ابن تيمية من أصحاب الدائرة البيانية. وهنا لا بد أن نشير إلى عدد من الملاحظات تساعد في حل هذه الإشكالية كما يلي: 1- لا بد من التمييز بين العقل القبلي والعقل البعدي، وهو ما لم يكن معروفا لدى التراث العربي الإسلامي، فما يعتمد على أحدهما هو غير ما يعتمد على الآخر، وأن القضية المدعمة بالأول لا تكون بقوة تلك المدعمة بالثاني ما لم تكن من القضايا الوجدانية والبديهية واللوازم المستنتجة عنها. وعدى ذلك فإن القوة المعرفية التي يحظى بها العقل البعدي هي أكثر وثوقا مما يحظى به العقل القبلي. وبحسب العقل البعدي فإن للدلالة الواقعية أهميتها الخاصة للكشف المعرفي، كما أن للدلالة النصية أهميتها للكشف عن مضمون الخطاب وبنيته، ويستعان في كلا الحالين بمنطق قرائن الاحتمال والاستقراء. اثنان، لا بد من تأسيس المعرفة بما فيها تلك المعنية بتأسيس الخطاب من الخارج والداخل طبقا للاعتبارات المشتركة للخاصة، إذ كانت المشكلة التي واجهت الدوائر المعرفية للفكر الديني ومنها الدائرة العقلية للنظام المعياري هي أنها شيدت أنظمتها وفقا للاعتبارات الخاصة للعامة، وهذا ما جعلها تلاقي الكثير من المشاكل والاعتراضات، وكان أهمها افتقارها للوثوق المعرفي. ثلاثة، إن الكشف المعرفي الخاص بمنطق قرائن الاحتمال والاستقراء له صفة مزدوجة من السلب والإيجاب، وهو من جهة يبعث على الوثوق المعرفي قبال ما يمارس من النشاط الذهني ضمن العقل القبلي، لكنه من جهة أخرى يفضي إلى نتائج متواضعة للكشف عن مضامين الخطاب، وبالتحديد أنه فعال لتحصيل العلم والقطع في القضايا المجملة من دون تفصيل، ومن ذلك ما يتعلق بمقاصد الخطاب وأهدافه كالذي سيأتي تفصيله لدى حلقة النظام الواقعي. أربعة، إذا كان من الممكن تحصيل العلم والقطع في الدليل اللفظي فذلك يعني حصر المعرفة بحدود ما يدل عليه معنى الخطاب، أي أنه لا يدل في حد ذاته وبغض النظر عن أي اعتبار آخر على الكشف الخارجي للواقع والوجود خلافاً للعقل بما فيه العقل القبلي، إذ يفترض فيه عند القطع أن يكون كاشفاً عن الحقيقة الخارجية، مع لحاظ أن العقل القبلي لا يحتاج عند القطع إلى تأييد الواقع كالحال مع مبدأ السببية العامة وما إليه، وبالتالي فإن القول إن الدليل اللفظي إن كان قطعياً فهو مرجح على الدليل العقلي يتضمن عدداً من القضايا كما يلي: أولاً، لا بد لهذا القول أن يفترض كون الدليل العقلي غير قطعي كي لا يحصل التناقض. ثانياً، يقتصر المقصود بالترجيح لهذا القول على معنى الخطاب من دون علاقة بالكشف عن حقيقة الموضوع الخارجي للواقع والوجود ما لم يضف إلى هذا المضمون اعتبارات أخرى خارجية. ثالثاً، إن الإقرار بقطعية كل من الدليل اللفظي والعقلي يعني أن كل منهما صحيح في ميدانه، فالمقصود من صحة الدليل اللفظي ومن حيث إصابة فهم معناه كما هو عبر وجود التطابق بين ما هو لذاتنا وما هو في ذاته، أما صحة الدليل العقلي فهو من حيث كشفه عن حقيقة الموضوع الخارجي، وهذا يفضي بالنتيجة إلى كذب الدليل اللفظي وتهافت النص عند مقارنته بحقيقة الموضوع الخارجي التي يكشف عنها الدليل العقلي، إذ يصبح الدليل اللفظي في هذه الحالة صحيح من حيث مفهوم النص لكنه كاذب في كشفه عن حقيقة الموضوع الخارجي، وبالتالي لا تناقض بين القطعين المتعارضين للدليلين الآنفي الذكر، فلكل جهته الخاصة خلافا لما يدعى لدى دائرتي النظام المعياري العقلية والبيانية. نشير أخيرا إلى أنه ليس هناك أدل على فشل الطريقة العقلية وتهافتها من الاعتراف الذي سجله الكثير من أصحابها المتأخرين، وهو اعتراف جرى لدى كل من أتباع المنطقين للدائرة العقلية، وأغلبهم كان ينتمي إلى منطق حق الملكية، فتارة كان هؤلاء يعبرون عن فشل طريقتهم بما هو معهود لدى الممارسة الكلامية، وأخرى بما هو صريح لدى الممارسة العقلية بإطلاق، فقد وصفت هذه الممارسة بأنها مضرة تبعث على إثارة الشبهات وتحريف العقائد ومحوها، وكما صرح الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين أنه تبعا لتبحره في الكثير من العلوم ومنها علم الكلام، فإن الطريق إلى حقائق المعرفة من الوجه الخاص بعلم الكلام مسدود، وهو وإن رأى أن هذا العلم لا ينفك عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، لكن على رأيه أن ذلك لا يكون إلا في النادر، والذين تضرروا من الممارسة العقلية الصرفة لهذا العلم كثيرون، ويجمعهم الاعتراف بعجزهم عن الحصول على شيء من الدراية والحقيقة رغم طول هذه الممارسة، وكل ما جنوه هو الندم على ما أصابهم من الشك وتضييع العمر كالذي أشرنا إليه خلال حلقة نظم التراث.